أهلا وسهلا بكم مستمعي الأكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول أهم الموضوعات والأحداث السياسية في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبة من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذة للحوار نطل من خلالها على قراءات الأحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وأبعادها. يهدف البرنامج إلى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني. تحيت لكم مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. وفي هذه الحلقة نناقش تقرير منظمة العفو الدولية التي اتهمت فيها القوات المنتسبة إلى ثلاث حكومات متنافسة إضافة إلى الجماعات المسلحة والميليشيات بارتكاب مخالفات وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في ليبيا. وكانت المنظمة أوردت في تقريرها أن الجماعات المسلحة قامت باختطاف آلاف الأشخاص أو اعتقالهم تعسفا واحتجازهم لأجال غير محددة، كما استشرت التعذيب وغيره من العمل السيئة على نطاق واسع في السجون التي تسيطر عليه الجماعات المسلحة والميليشيات ومسؤولو الدولة في ليبيا. وأشارت المنظمة إلى أن كتبتي ثوار طرابلس وشهداء أبو سليم التابعتين لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني أخرجت في شهر ماي العام الماضي ائتلاف الميليشيات المؤيدة لحكومة الإنقاذ الوطني من مواقعه الأساسية في طرابلس. وأشارت إلى أن من بين هذه المواقع سجن الهضبة، حيث يحتجز كبار المسؤولين السابقين في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي، ومطار طرابلس الدولي حيث انتزعتا السيطرة على مناطق استراتيجية من بينها طريق المطار. كما رأت المنظمة أن القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر حققت مكاسب مهمة في شرق ليبيا بعد أن هزمت مجلس شورى ثوار بنغازي وطاردت سرايا الدفاع عن بنغازي من المدينة ومرفأ رأس لانوف النفطي وقاعدة الجفرة الجوية في الصحراء. كما سجل تقرير المنظمة صورا لمقاتلين تابعين للجيش الوطني الليبي وهم يقتلون أسرى من مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي، فيما يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وجريمة من جرائم الحرب، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام الماضي مذكرة قبض على الرائد محمود الورفلي لمزاعم وقوع جرائم حرب ارتكبها الأخير خلال توليه منصب آمر محاور الصاعقة أي القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الليبي، من بينها الضلوع في حوادث القتل التي وقعت في مارس الماضي. ضيف حلقة اليوم من بانوراما الإعلامي والخبير في الشأن الليبي علي الكاسح. الإعلامي والخبير في الشأن الليبي الأستاذ علي الكاسح، أرحب بك سيدي الكريم في هذه الحلقة الجديدة من بانوراما، ومن خلالها نطل مع حضرتك على آخر التطورات في ليبيا.
أهلا بك أخي وأحييك وأشكرك على استضافتي في هذه الحلقة.
أهلا بك. اسمح لي بداية ونحن بصدد مناقشة بعض التطورات المهمة في المشهد السياسي في ليبيا، اسمح لي أن نبدأ معك من التقرير الذي صدر عن منظمة العفو الدولية واتهمت فيه الجيش والميليشيات بانتهاك حقوق الإنسان، يعني إذ قالت إنه القوات المنتسبة إلى ثلاث حكومات متنافسة كما وصفتها إضافة إلى الجماعات المسلحة والميليشيات ارتكبت مخالفات وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي حسب التقرير للقانون الدولي وحقوق الإنسان. السؤال بداية لحضرتك، هذا ليس التقرير الأول الذي يصدر عن هذه المنظمة تحديدا في تناولها لما يحصل في ليبيا بما يتعلق بوضع حقوق الإنسان، ما هو تقييمك لما تحدثت عنه المنظمة في تقريرها، وهل هي الصورة مأساوية إلى هذا الحد الذي تحدثت عنه العفو الدولية؟
هو بالحقيقة يعني جزء من الصورة المأساوية التي تعيشها اليوم تتحمل هذه المنظمات جزء كبير منها، لأن في الحقيقة في 2011 نفس المنظمة أصدرت العديد من البيانات بخصوص ارتكاب جرائم حرب من قبل قوات الجيش الليبي آنذاك، والتي ساهمت في إدخال القوى الخارجية للمشهد الليبي وتدمير الجيش الليبي بتهم ملفقة أثبتت فيما بعد أنها لا تمت إلى الحقيقة بصورة. لكن أعتقد أن هذه المنظمة هي في الحقيقة موجهة سياسية وتتبع إرادة سياسية معينة. نحن رأينا في 2011 بعد إسقاط النظام بقوة الناتو ارتكاب ما يسمى بثوار العديد من الجرائم في مدينة سرت وفي طرابلس وحتى في المستشفيات وقتل الجرحى وغيرها. استغاثت هذه المنظمة واستغلت الآن الأوضاع، أعتقد أنها كلها تقارير هذه وسائل ضغط أكثر منها وسائل لتحقيق العدالة التي يجد لها كل
وسائل ضغط على من إذا هي كانت اتهمت الجميع وضعتهم على مستوى واحد
وسائل ابتزاز يعني الأطراف الموجودة في المشهد الليبي هي أطراف ناتجة عن تدخل خارجي ولم تكن نتيجة إفراز حراك داخلي ليبي محض يعني بحيث لا ترضخ لأي ضغوطات خارجية. وهنا التقرير عندما تتهم الأطراف كلها بارتكاب جرائم حرب هو مساواة فيما بينهم في الإجرام وبالتالي استخدام هذه التقارير للضغط عليهم إما لفرض سياسة معينة تتهجها الدول المتصارعة في ليبيا وأن هذا مجرد وسيلة لا أكثر ولا أقل. أؤمن بأن هذه المنظمة ليست منظمة نزيهة وتتحدث من منطلق إنساني محض لكن هناك جزء من هذا المشهد تديره سياسات دول أخرى اتهام هذه الأطراف الثلاثة يعني هذا اتهام الدول الممولة لهذه الأطراف بارتكاب جرائم حرب بأن هذه الأطراف لا تتحرك بدون دعم خارجي
بطبيعة الحال يعني قد نفترض بوجود خلفية لدى هذه المنظمة ولدى هذا التقرير لكن مما لا شك فيه يعني أصبح أمر مؤكد وهناك حقائق مؤكدة بقيام كافة الأطراف بانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان في غمار طبعا هذه الاشتباكات التي تحصل بما فيها طبعا إعدام أسرى كما شاهدنا والانتهاكات للأسف من كل الأطراف. لكن هذا يدفع إلى السؤال هذه المجموعات وكل طرف منها يحاول بشتى الطرق أن يثبت نفسه كسلطة وكأمر واقع في ليبيا لكن في المقابل عندما تقوم بهذه الممارسات لماذا لا تعطي أهمية لنقطة مهمة جدا أن ذلك يتعلق أيضا بال الإساءة والضرر بشعبيتها في المناطق التي تسيطر عليها وبالتالي قد تفقد الدعم أو البيئة الحاضنة لما تسعى إليها هذه القوى من إقامة مؤسسات دولة وفرض القانون في المناطق التي تسيطر عليها.
شوف بالنسبة للتقرير المنظمة هو إدانة للأطراف الثلاثة من جاء به ألم تأتي بها المنظمات الدولية ألم تأتي بها الأمم المتحدة إلى سلطة الحكم في ليبيا لم يدعمها مجلس الأمن بقرار صادر 73 بحماية المدنيين في ليبيا والآن نشوف في مشهد مأساوي بالنسبة للمدنيين. الأطراف هذه الثلاثة هي نتاج لتدخل دولي في ليبيا بقوة السلاح بقوة الناتو والغرض منه هو كان إدخال ليبيا في إطار حرب أهلية والفوضى وليس كما سوق له بأنهم جاءوا لحماية المدنيين. هذا كله كذب يعني في الحقيقة. هذا من جانب. من جانب آخر عندما تنظر للقوة الجيش الموجودة في المنطقة الشرقية هي تحارب الإرهاب. هذا الإرهاب لا يؤمن بالدولة أصلا. كم جندي تم قبض عليه وقطع رأسه وأطرافه ولم تتكلم منظمات حقوق ما يسمى بالإنسان في منطقة براك الشاطي من حوالي تقريبا سنة أكثر من 130 جندي تم قتلهم على يد الجماعات المتطرفة التي تنظيم القاعدة وداعش وغيرها. هؤلاء لا يؤمنون أصلا بالقاعدة.
نعم أستاذ علي ينقل الحديث إلى تناول دور المجتمع الدولي. الآن ليبيا طبعا هي على أبواب التحضير للانتخابات. هناك حتى إشادات من قبل مسؤولين داخل ليبيا يعني على سبيل المثال وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد طاهر سيالة إشادة بجهود الأمم المتحدة في دعم الانتخابات الليبية القادمة. برأيك هل يمكن أن تلتقي التحضيرات للانتخابات على كافة المستويات مع هذا الحجم الكبير من الانتهاكات لحقوق الإنسان؟ ألا يعتبر ذلك عاملا معاكسا لما يجب أن يتوفر لنجاح هذه الانتخابات؟
شوف هو انتخابات لن تكون بالأمر الهين والسهل تنظيمها في ليبيا في ظل هذا المشهد الفوضوي إلا يعني تعاون حقيقي من الدول الجوار وأفريقيا والدول الحقيقية التي تسعى لاستقرار ليبيا. في الواقع هناك أطراف ترفض الانتخابات ولا تريد هذه الانتخابات أن تقوم لها قائمة لأن الحقيقة النتيجة ستكون ربما عكسية وهي أن الأطراف المسيطرة التي تتبع التيارات المتطرفة والتكفيرية هذه ليست لديها حاضنة شعبية داخل ليبيا وبالتالي ستسعى إلى استغلال حالة الفوضى في ليبيا لتنفيذ عمليات ربما إرهابية لكي لا تقوم للانتخابات قائمة. والسؤال الذي يمكن أن يفرض نفسه هل ستتوفر الشروط المناسبة لإقامة انتخابات نزيهة؟ أقول أن هذه الشروط ستتوفر في حالة ما تعاونت الدول التي أو المعنية بالشأن الليبي التي يشكل عدم الاستقرار في ليبيا خطر أمني بالدرجة الأولى عليها.
نعم ولكن المشكلة هنا ومنتشرة هذه الفكرة داخل الرأي العام في ليبيا بأن البلد تحولت إلى حلبة للصراع الدولي ولم يعد الصراع في ليبيا محليا، رغم أنه من بداية الأزمة ومنذ تغير النظام كان هناك الحديث عن أن ما يحصل في ليبيا هو ليس صراعا داخليا إنما هو صراع دولي بامتياز.
لا صحيح، هو كلام يعني فعلا هذا هو الواقع الليبي، لكن كما يقول مثل مصائب قوم عند قوم من فوائد، وهناك انحسار ولو حتى جزء بعض الأدوار داخل ليبيا بسبب تفاقم مشاكل داخلية لدى هذه الدول. على سبيل المثال قطر،
يعني
قطر لم تعد بتلك القدرة التي كانت عليها قبل سنتين أو ثلاث سنوات في الداخل الليبي، كذلك ينطبق الأمر على سوريا، فقدت في الداخل الليبي نتيجة لما تعرضت له من حصار ويعني ظهورها بالشكل القبيح أمام العالم، يعني إن كونها دولة راعية للمنظمات والمجموعات المتطرفة، وبالتالي هناك بالفعل انحصار داخل ليبيا. نعم صحيح هناك دول تتصارع في ليبيا وتستخدم ليبيا كملعب لتصفية حسابات فيما بينها، لكن كما أكدت لك يعني أن الضرر الذي وقع على ليبيا يشكل خطر أمني على دول مثل مصر، مثل تونس، مثل الجزائر، كذلك الدول الأوروبية تشكو تعاني من الهجرة غير الشرعية، تعاني من الإرهاب اللي ضرب في بريطانيا، تعاني من الإرهاب اللي ضرب في فرنسا. كل هذه الأمور يجب أن تدفع باتجاه الدفع باستقرار ليبيا وإيجاد مخرج عادل وكامل وشامل يشمل كل الليبيين بغض النظر عن انتمائهم السياسية. إذا كان الليبيين رأوا أن الانتخابات هي المخرج الحقيقي، فيجب على الدول الأفريقية مثلا، الدول العربية الكبرى مثل مصر والجزائر والمحورية، أن تلعب دور في هذا الاتجاه، والنتائج يعني هي التي يجب أن يحترمها كل الأطراف. إذا أرادوا الديمقراطية هذه الديمقراطية، إذا أرادوا الفوضى فهذه الفوضى، سيتضرر منها يعني لا أحد ينجو. إذا كان بيت جارك ولات في النار، تأكد أن النار حتصل إليك. يعني فيش يعني حل إلا الدفع باستقرار ليبيا و إيجاد حل يكفل العدالة لكل
الليبيين. نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة المكثفة، الإعلامي والخبير في شأن ليبيا الأستاذ علي الكاسح، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من لندن.
أشكرك أستاذ فهيم، وتحياتي لك ولكل طاقم الإعلامي معك.
وإليكم مستمعين الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.